الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابتداء لنعلم أن هداية الناس وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالوحي المنزل هو الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والواجب على المسلم السلفي أن ينصر الحق، واجب على المسلم السلفي، واجب على السلف أن ينصر الحق ويكسر الباطل ويزن الناس بميزان الشرع بميزان الحق، لأن البشر عرضة للتغير فلا تستعظم انحراف أحد. ومن أعظم الأسباب التي تجر للانحراف مجالسة أهل البدع والأهواء، فمثل هذه الأفعال من المجالسة والمخالفة لهؤلاء يورث الإعراض عن الحق ويسبب الفتنة لصغار الطلبة. فكم من طالب علم كان على خير وسنة انحرف بسبب مجالسة هؤلاء. فعليك أن تحرص على نفسك وتسأل الله الثبات على التوحيد والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، ولكن هذا يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا هوى عند الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه أي بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه من ذلك. هذه المقدمة نذكرها لأنه قد تكلم ناس فيمن توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة. وهذا الرجل تسارع أهل البدع في رثائه ومدحه والثناء عليه، والمسلم مسؤول عما يتكلم به، والله سبحانه وتعالى يسأله على هذا الذي تكلم به. إن تكلم بحق وعدل وإنصاف ودعت الحاجة إلى الكلام فهذا سبيل ينجيه من السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذي رأيناه من هذا الرجل أشياء تدل على أنه لم يكن على منهج أهل السنة والجماعة بحال، بل كان مخالفاً لأهل السنة والجماعة، وقد كان خارجيا يدعو على الحكام ويدعو على الجيش ويدعو على الشرطة ويجتهد في الدعاء عليهم حتى كاد يبح صوته وهو يدعو على الحكام وعلى الجيش وعلى الشرطة كما هو مسجل عنه. هذه أولا. ثانيا، لم يكن يرى بيعة لولاة الأمر، فإنه سئل عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فأخبر أن هذا الحديث صحيح، إلا أنه ليس ينطبق على حكام العصر، وكان عنده شبهة من أن الحكام يجب أن يكونوا قرشيين، هذا أولا. ثانيا، لابد أن يأتوا إلى الحكم بطريقة صحيحة شرعية يعني، وكلا هذين الأمرين غلط. فهب أنه لا يوجد قرشي، أو وجد قرشي ولم يمكن من الحكم، فهل يترك الناس فوضى؟ هل يترك الناس فوضى مع مخالفة صريحة لما تكلم به أهل العلم لبيان معنى هذا الحديث، وأنه لا ينظر في الطريقة التي تولى بها الحاكم وإنما ينظر إليه، وإلا فماذا سيفعل مع الحاكم المتغلب مع أنه جاء بطريقة غير صحيحة كما هو معلوم؟ وهذا يعني أنه لم يكن يرى بيعة لحكام العصر، هذا هو ظاهره. وأيضا كان متعبدا بطريقة مبتدعة مخترعة محدثة لم نرها في غيره من الناس، وظل على ذلك طيلة حياته إلى أن مات، مع أنه كان أشعري المعتقد، لا يعرف عنه أنه اتبع اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكان في السلوك على طريقة الصوفية، وكان متعصبا يدعو أتباعه بلسان حاله ألا يسمعوا إلى غيره. فهذه كما ترون أو كما سمعتم بلايا كثيرة كانت في هذا الرجل، ومما يدلك على أنه لم يكن على الجادة أنك ترى الذين سارعوا في رثائه وفي حضور جنازته وفي مدحه بعد موته، تراهم جميعا مخالفين لأهل السنة والجماعة مبتدعين عياذا بالله. فلذلك وجب علينا أن نتنبه لهذا، أنه ليس ينبغي على المسلم أن يغتر عندما يرى زاهدا من الزهد. لا تغتر بزهد زاهد تراه زاهدا إذا كان على طريقة مخترعة محدثة ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسن بن صالح ابن حي كان زاهدا من الزهاد، ومع ذلك قال فيه الإمام أحمد رحمه الله لا نرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه. وقد كان ابن حي قعد عن الجمعة وكان يرى السيف، قعد عن الجمعة لا يصلي الجمعة مع الأئمة، وكان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فتن به الناس فتنوا به لماذا؟ لما رأوا من زهده. قال وقد فتن الناس بسكوته وورعه. وقد ذكر الحسن ابن صالح عند الثوري فقال ذاك رجل يرى السيف على هذه الأمة، وكان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، وكانوا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة الزهاد عندما يأتون بطريقة محدثة مخالفة لما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا طالب العلم أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بغرز نبيك صلى الله عليه وسلم، وحاكم الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أظهر لنا تمسكه بكتاب الله وتمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكه باتباع سلفنا الصالح، فهذا في الظاهر نراه ونحسبه والله حسيبه متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله ولهدي سلفنا الصالح. وأما من تزهد واخترع طريقة في الزهد وفتن الناس واتبعه الناس يظنون أنه على خير، فلا تستعجل بأن تمدحه وتظن أنه عابد وأنه زاهد إلى آخره، بل لا تغتر بزهد زاهد ولا بعبادة عابد ولا بسكوت ساكت ولا بتنكيس رأس منكس رأسه حتى ترى هل هو متبع لكتاب الله، هل هو متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو متبع لهدي سلفنا الصالح أم لا. وعندك الدليل على هذا، الخوارج، ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا من أعبد الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، إلى آخر الحديث. ومع هذه العبادة العظيمة من الخوارج، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود في الرواية الأخرى. وبيّن أن من قتلهم أو قتلوه له فضل في هذا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أن نقول هذا موعظة لنا وتذكرة لنا ولإخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.